عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. انتهينا في اللقاء السابق من الكلام حول التوابع، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن المنصوبات، عن الكلمات التي يكون حكمها في الجملة النصب التي تأتي منصوبة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وذكر منها المفعول به، وهذا تكلمنا عنه كثيرا خاصة في المحاضرة الأولى، وتكلمنا عن علامة رفعه إن كان مفردا أو مثنى أو جمعا أو اسما من الأسماء الخمسة أو الستة. وقال: والمصدر. ثم قال: وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه. ثم قال: وخبر كان وأخواتها، وهذا أخذناه قبل ذلك وأطلنا الشرح فيه، واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب أخذناه، وفي محاضرة التوابع السابقة هو النعت والعطف والتوكيد والبدل، والتوكيد والبدل. قال الله تعالى ويذكر في الأمثلة عندكم، قال الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا. من يعرب نوحا؟ من يعرب نوحا؟ مفعول به منصوب. إذا حكم المفعول به أن يكون منصوبا. إن أرسلنا نوحا إلى قومه. نوحا مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة. أو المصدر، هو يقصد بالمصدر هنا ماذا؟ المفعول المطلق. يقصد بالمصدر المفعول المطلق الذي يكون، الذي يصطلح عليه النحاة باسم المفعول المطلق، كأن يقول: جذل محمد جذلا، أو فرح محمد فرحا. فرحا هذه مفعول مطلق مؤكد للفعل منصوب، وعلامة نصبه ايه؟ الفتحة. او يكون ظرف زمان، فظرف الزمان والمكان بالكلمات التي تدل على ظرف الزمان او المكان تكون منصوبة، وكذلك الحال منصوب كما قال الله تعالى: فتبسم ضاحكا، حاله حين التبسم ضاحكا، من قولها: قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك، الايات. او التمييز، فتقول: أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا. كوكب هنا تعرب ماذا؟ تمييز مفرد منصوب وعلامة نصبه، فالتمييز كذلك يأتي منصوبا في الغالب، وقد يأتي مجرورا كما سيأتي معنا حين الكلام عن تمييز الأعداد. قال: وأن يقع مستثنى، فتقول: حضر جميع الطلاب إلا محمدا. حضر جميع الطلاب إلا محمدا، فمحمد مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وطبعا لا، وهو يقصد هنا لا النافية للجنس، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تبارك وتعالى، كأن تقول: لا رجلا في البيت. لا رجلا في البيت مثلا. أو المثال الذي ذكره، قال: لا طالب علم مذموم. لا طالب علم مذموم، وهذا هو اسم لا النافية للجنس، ويكون منصوبا أو مبنيا على الفتح كما سنبين أيضا. وكذلك المنادى المضاف أو الشبيه بالمضاف يكون منصوبا: يا خيل الله اركبي، يا عبد الرحمن، يا عبد الرحيم. أو هذه طبعا سنفصل، نحن نشرح شرحا مجملا ثم سنفصل تفصيلا كبيرا إن شاء الله، وسوف نضرب لذلك أمثلة كثيرة. وكذلك المفعول معه، والذي هو بعد الواو التي بمعنى مع، ولها شروط ستأتي معنا. تقول: ذاكرت والمصباح، أو سرت والقمر، يعني مع القمر أو مع المصباح. وخبر كان أخذناه، وكذلك التوابع أخذناه. فيقول رحمه الله تعالى، نعم يا عمار، يقول رحمه الله تعالى: المفعول به. قال: باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. وقلت لكم المفعول به هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل، فتقول: ضربت الطالب. الطالب هنا وقع عليه الضرب. أكلت التفاحة، وقع عليها الأكل. رميت القلم، مفعول به لأنه وقع عليه الرمي، وهكذا. وهذا أمر أظنه يعني أيسر من أن يعني نسهب في شرحه والكلام عنه. قال: وأنواع المفعول به كذلك. وحين أتكلم عن المفعول به كما ذكرنا قبل ذلك في الفاعل والنائب عن الفاعل، أنه سوف إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا، وهذا كله بمثابة المراجعة، أمر يعني بسيط. إما أن يكون اسما ظاهرا قال وهو قسمان، ظاهر ومضمر، إما أن يكون ضمير أو اسما ظاهرا. فالظاهر ما تقدم ذكره، الاسم الظاهر ذكره في الجملة الماضية، والمضمر قسمان، إما أن يكون ضمير متصل يعني متصل بالفعل، وإما أن يكون منفصلا وحده. المتصل تقول، وضرب لذلك مثالا، تقول ضربني، حين تقول ضربني الياء هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به، تقول ضربني المعلم، والمعلم فاعل متأخر عن المفعول به لأن حكم الياء الاتصال لا تنفصل عن أليس. تقول ضربنا المعلم، ضربك المعلم، ضربك، يبقى ضربني هذه الياء، وضربنا هذه الناء ناء المفعولين كما ذكرنا، وضربك هذه الكاف، وضربك كذلك تلك الكاف، وضربكما وضربكم وضربكن وضربه هو، هذه الهاء كل هذه في محل نصب مفعول كافأه نعم، وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل كذلك 12 ضميرا وهي إيايا، كما تقول إياك نعبد يعني نعبد إياك، ومحلها التصدر، هذه الضمائر تتصدر لا تتأخر عن الفعل. وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن وإياهن. فتقول أطاعني الطالب في البحث، أطاعني أين المفعول هنا؟ أطاعني أين المفعول؟ الياء نعم، هذا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والطالب فاعل متأخر فاعل. وتقول على سبيل المثال أطاعه، كذلك الهاء ماذا؟ وكذلك الهاء هنا مفعول به، وهكذا. هذه الضمائر تكون في محل نصب مفعول به لأنه يقع عليها فعل الإيه؟ الفاعل، وتسمى ضمائر متصلة لأنها متصلة بماذا؟ لأنها متصلة بالفعل. ثم ذكر الضمائر المنفصلة التي تكون في محل نصب مفعول به، وهي إيا مضافة للضمائر التي ترونها، هذه إياك كما ذكرنا، إياي إيانا، هذا للمتكلم وللمخاطب، إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وللغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن، كما قال تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، في غير القرى الأصل أن تقول نعبد إياك، وهذا الضمير محله التصدر، يأخذ صدر الكلام، يأخذ صدر الجملة. فإياك ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم عن الفعل، نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نعم وإياي فاعبدون كذلك، والفاعل ضمير مستتر تقديره في نعبد نحن، إياك نعبد نحن، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، فإياه مفعول به منصوب أو ضمير مبني في محل نصب مفعول إيه؟ مفعول به. أظن هذا أمر سلس وسهل، هل فيه صعوبة يا شباب؟ طيب إيتوني بجملة، ما ضيع المسلمون إلا إياك، ما ضيع الحق إلا الحق إلا إياك مثلا. طيب جزاك الله خيرا، ها أحد آخر، وإياي فاتقون، كذلك ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم، أحسنت. طيب يا شباب، الآن انتقل رحمه الله تعالى، قال المصدر، قال باب المصدر، المصدر هو الاسم، يبقى ينبغي أن يكون اسم، المصدر لا يكون فعلا. والفرق بين المصدر والفعل ماذا؟ أن الفعل حدث مرتبط بزمن، إما أن يكون هذا الزمن ماض أو مضارع حالا أو استقبالا، أو يكون أمر، والأمر كذلك فيه معنى الاستقبال. المصدر هو حدث مجرد عن الزمن من غير زمن، ولابد أن يكون منصوبا. قال المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، ثالثا يقصد المصدر، تقول قتل يقتل قتلا، الأول قتل، الثاني يقتل، الثالث المصدر قتلا، فرح يفرح فرحا، عمل يعمل عملا، وهكذا. قال الذي يأتي أو يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وضرب لك مثلا فقال نحو ضرب يضرب ضربا، نحو ضرب يضرب ضربا، فتقول أحببت شيخي حبا كبيرا، وتقول المرأة ربيت ولدي تربية حسنة، فتربية وطاعة وحبا، أطعته طاعة، ربيته تربية، أحببته حبا، علمته تعليما، وهكذا. هذا المصدر هذا يسمى ماذا؟ مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ وعلامة نصبه الفتحة. علامة نصبه ماذا يا شباب؟ الفتحة. ولا ينبغي أن يكون خبرا، فأنت تقول فهمك فهم دقيق، هنا لا يصلح أن يكون هذا الخبر مفعول مطلق، وإنما ينبغي أن يكون منصوبا، لأنه هنا والخبر يكون مرفوعا. والمفعول المطلق كما تعلمون ثلاثة أنواع يا شباب. النوع الأول المفعول المطلق المؤكد لعامله، حفظت حفظا، فهمت فهما، عملت عملا، وهكذا، أو مبين لنوع العامل، نحو أحببت أستاذي، لو قلت حبا شديدا خلاص انتهى الامر، يبقى هذا مؤكد لعامله. لكن لو قلت احببت استاذي حب الولد، انت هنا تخصص الحب، حب من نوع معين، وانتم تعلمون ان الحب درجات، الحب درجات، فحب الام غير حب الولد، غير حب الزوج او الزوجه، غير حب الصديق، غير حب الجار، غير حب الاخ، فلكل من هذه المحبات سماتها ومميزاتها وخصائصها. ولذلك يقول أحببت أستاذي حبا، ويخصص هنا ويبين حب الولد أباه، وقفت للأستاذ وقوف المؤدب، ليس أي أحد. والمبين للعدد هذا الذي يأتي بعد يحمل العدد، فتقول ضربت الكسول ضربتين أو 3 ضربات أو 4 ضربات أو 5 ضربات أو 6 ضربات، هذه كلها تعرب مفعول مطلق مبين للعدد ويكون منصوبا. فحكم الثلاثة النصب، الأول مفعول مطلق ماذا يا شباب؟ مفعول مطلق مؤكد لعامله، أحببته حبا، ها أكلته أكلا، شربت شربا، وهكذا. المبين لنوع العامل إنك تخصص، يكون مخصصا لنوع معين من أنواع الفعل، فالمثال الذي ذكره أحببت أستاذي حب الولد أباه. والمبين للعدد أن يكون مبينا للعدد، أن يكون مبين ضربته ضربتين ولا 3 ضربات ولا 5 ضربات ولا 10 ضربات، وثلاث وعشر وضربتين هذه تعرب مفعول مطلق مبين للعدد منصوب وعلامة نصبه بحسب علامة النصب، إن كانت الفتحة في 3 أو الياء في ضربتين، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى أنواع المفعول المطلق، أنواع المفعول المطلق، قال وهو قسمان، يقصد المفعول المطلق، قال وهو قسمان لفظي ومعنوي. لفظي يعني سيأتي باللفظ بالضبط، بالضبط نفس اللفظ، مشتق من نفس اللفظ. معنوي سيأتي بمعنى اللفظ، سيأتي بمعنى الفعل المذكور. قال لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، ثاني فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، قتلته قتلا وهكذا، ضربته ضربا فرح فرحا، هذا لفظ من نفس اللفظ، هكذا فيكون لفظي. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست تقول قعودا، وممكن تقول اتكاء وهكذا، فالاتكاء والقعود بمعنى الجلوس. وقمت وقوفا، القيام هو الوقوف، فيكون هكذا، ذهبت ذهابا فرحت فرحا، هذا لفظي. المعنوي أنك تذكر المفعول بمعنى، يكون المفعول فيه معنى الفعل وليس نفس اللفظ، معنى الفعل. تقول جلست قعودا، ضربته لكما، لكما أو ركلا، هذه بمعنى نفس الضرب، هو بيحمل معنى الضرب. أهنته احتقارا، الإهانة بمعنى الاحتقار. قمت وقوفا، الوقوف بمعنى القيام، وما أشبه ذلك، والأمر في ذلك يسير. وعلى كل حال المفعول المطلق يكون منصوبا. قمت وقوفا، واقفا يا رجل، واقفا اسم فاعل وليس مصدر، إنما يكون هو مصدرا يا خالد. قمت وقوفا يصح، يكون توكيدا معنويا. أو مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب يا شباب، لا هو نفس الكلام ولكن فقط من باب التبيين، من باب التشقيق والتبيين ووضع الحدود. نذهب الآن إلى ظرفي الزمان والمكان. نذهب الآن إلى ظرفي الزمان والمكان. فالظرف هو الشيء الذي يوضع فيه الشيء. فإذا حصل حصل، إذا حدث حدث في زمان معين فيكون ظرف زمان، أو في مكان ظرف مكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان، اسم يدل على الزمن المنصوب، خلي بالك، بتقدير في نحو تقول اليوم لعبت اليوم، يعني في اليوم مقصود فيه، لابد أن تقدر فيه. والليلة يعني في الليلة، وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك، هذه كلها تسمى ظروف ماذا؟ ظروف زمان. وظروف الزمان كذلك ماذا يا شباب؟ منصوبة أيها الشباب. فالظرف معناه الوعاء، شيء يوضع فيه شيء، معناه ماذا؟ الوعاء. أما ظرف الزمان اسم يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه، يعني تلاحظ معنى فيه، حرف فيه في هذا في هذا اللفظ، في هذا اللفظ اللي هو ظرف الزمان. وظرف الزمان تقول أتيتك اليوم، يعني في اليوم، فلم أجدك. اليوم هنا تعرب ماذا؟ ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تقول ها صليت يوم، تمام، يعني في يوم الجمعة. ها طيب، ظرف زمان، من يأتي بمثال؟ أعددت الطعام مساء، يعني في المساء، وهكذا. وظرف الزمان ينقسم إلى ظرف مختص، يعني لا يوضع إلا دليلا على الظرفية، يعني هو هكذا مختص بالظرفية، والآخر مبهم قد يوضع للظرفية وغير الظرفية. فالظرف الزمان المختص في الغدو والعشي، نعم في الغدو والعشي، نعم. فالمختص ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، مقدار معين، لكن المبهم ما دل على مقدار غير محدد ولا محدود. المختص زي كالشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع، هذه أمور محددة تحددها. اليوم معروف 24 ساعة، والشهر 30 يوما، والسنة هكذا وهكذا. أما المبهم تقول انتظرته لحظة، هذه مبهمة، لحظة قد تكون ساعة، قد تكون ساعتين، قد تكون نصف ساعة، قد تكون ربع ساعة، انتظرته وقتا، يعني جلست زمانا أنتظره، وهكذا أن يفهم الطلاب. وكذلك سآتيك الحين، يعني الحين متى؟ بعد ساعة، بعد 10 دقائق، بعد 5 دقائق. هذه وذكر المؤلف رحمه الله من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا، فذكر اليوم والليلة والغدوة والبكرة والسحر وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا، كل هذه إذا أتت تكون ماذا؟ وحينا. ومنها المبهم ومنها المحدد أو المختص الذي ليس بمبهم، وهذه تعرف ظروف زمان منصوبة وعلامة نصبها بحسب حالها. تقول ذاكرت درسي سحرا، أعرب سحرا، يعني في السحر، ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تقول وصلت السيارة ظهرا، أعرب ظهرا، ظرف زمان منصوب، وهكذا. أظن الأمر في غاية السهولة، لا يحتاج منا إلى كبير عناء. تقول انتظرت الخير حينا من الدهر، حينا من الدهر، أعرب أعرب، انتظرت فعل وفاعل، الخير مفعول به، حينا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. من الدهر جار ومجرور. حسن أن يقال في ظرف الزمان يقال في ظرف المكان. قال وظرف المكان هو اسم مكان المنصوب بتقدير فيه كذلك، نحو ذكر بعض الألفاظ الدالة على الظرفية. ظرف المكان قال نحو أمام، الظرف مكان، هذا مكان يخبر عن المكان، وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم، يعني هناك في المكان، يعني وهنا كذلك في المكان، وما أشبه ذلك. تقول جلست أمام المعلم، أمام يعني أمامه في المكان، فأمام هذه تعرب ماذا؟ مع العلم أنه قد تشترك بعض الألفاظ في ظرفية المكان والزمان، تكون ظرف زمان ويحسن أن تكون ظرف مكان بحسب السياق. تقول جلست أمام الأستاذ، أمام هنا ماذا؟ يعني في الأمام، تعرب ماذا؟ ظرف مكان منصوب كذلك، صح، وكذلك خلف، وكذلك قدام، ووراء، وفوق، وتحت، وعند، ومع، وإزاء، وحذاء، وتلقاء، وثم، كما قال تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، يعني هناك في هذا المكان يعني، وتعرف ظرف مكان كذلك، وكذلك هنا. وهذه ألفاظ معروفة تدل على ظرف ماذا؟ المكان. أحمد يسأل يقول: ما الكتاب الذي أنا أشرح أشرح المتن، ولكن النسخة التي أمامي التحفة الصينية، التحفة الصينية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، وهو من أفضل الشروح التي كتبت في هذا، وتتميز كذلك بوضع الأسئلة، وأنا أوصيتكم به، قلت إما هي وإما ماذا، إما هي وإما شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. فكل شروح هذا الرجل شروح طيبة وعظيمة، وقد كتب الله تبارك وتعالى لها القبول، فرحمه الله رحمة واسعة وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه. شيخ الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن، قال: باب الحال، يتكلم الآن عن الحال، ما حالكم؟ كيف حالكم؟ هل تصح كيف حالكم يا شباب؟ كيف حالكم؟ الحمد لله. هل تصح؟ من اللغويين من يمنعها ويقول أنها لا تصح، لأن هنا تكرار معيب، فكيف للسؤال عن الحال، والحال للسؤال عن الحال، فتقول: كيف أنتم، أو ما حالكم مثلا. باب الحال. قال: الحال هو الاسم المنصوب، لابد أن يكون اسما، لا يصح أن يأتي فعلا أو حرفا. قال: المنصوب لا ينبغي أن يكون منصوبا، المفسر لمن بهم من الهيئات، لمن بهم الذي فيه انبهام، الذي فيه غموض من الهيئات، هيئة أنت لا تدري ما هذه الهيئة. تقول: جاء زيد. طب حين نقول جاء زيد، هل جاء ضاحكا؟ هل جاء باسما؟ هل جاء راكبا؟ هل جاء ماشيا؟ هل جاء طائرا؟ هكذا: جاء زيد راكبا. خلاص فهمت، بينت لي حاله، ما كنت أدري حال المجيء، ثم لما قلت راكبا أو ماشيا أو طائرا علمت حال المجيء، فسرت المجيء. قال: وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا. ولقيت عبد الله ماذا؟ راكبا. طبعا الحال له شروط، الحال لا يكون إلا نكرة، لا يأتي معرفة، ولا يأتي إلا بعد تمام الكلام، وصاحب الحال ينبغي أن يكون معرفة. هذه شروط الحال، هذه هي شروط الحال، فلا يجوز أن يأتي الحال نكرة. يجوز طبعا أن يأتي الحال نكرة في مواطن، منها أن يتقدم الحال عليها، منها أن يتقدم، أن تتقدم هي على الحال، فتقول: لميت موحشا طلل. الأصل لميت طلل موحش، صح، فقلت موحشا طلل، فلما تقدم الحال على صاحبه، أو لما جاز أن يأتي من النكرة، لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. فموحشا حال من طلل، وطلل هذه نكرة، والأصل أن الحال تأتي معرفة. فلماذا أوتي بالحال من النكرة؟ لماذا هنا؟ لأن الحال هنا تقدم على صاحبه، فجاز أن يكون صاحبه نكرة، كما في هذا المثال الذي ذكره. وأتمنى عليكم طبعا من الأشياء المهمة جدا في دراستنا مع بعض، أن تحفظوا الشواهد كاملة، وأن تحفظوا موطن الشاهد. أقول: لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، فأقول لك: ما موطن الشاهد هنا؟ فتقول: موطن الشاهد أنه، أن صاحب الحال هنا نكرة، وسوغ مجيئه نكرة تقدم الحال عليه. الأصل في الحال أن تأتي متأخرة، فلما تقدمت جاز أن يكون صاحب الحال نكرة. لميت موحشا طلل، لمحمد صعبا بيت، أو موحشا بيت، لمحمد موحشا أو مظلما بيت يظهر كأنه كهف. هذا هو المثال الآخر يا سيدي، أمر سهل جدا. هنا الحال تقدم على صاحبه، فجاز أن يكون صاحب الحال نكرة، والأصل أن يكون الحال نكرة وصاحبه معرفة، ولا يسوغ أن يأتي صاحب الحال نكرة إلا إن تقدم الحال عليه. المثال ليست فيه مشكلة، المهم أن تفهمي هذا الأمر. لمية امرأة اسمها مية عندها طلل موحش يلوح كأنه خلل، شيء يعني غير واضح المعالم، أو يكون تقول ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف، تقول في 4 أيام، 4 أيام، 4 هنا نكرة، لكن لما خصصتها بأنها أيام جاز أن آتي بسواء لتكون حالا لأربعة، ولا يجوز أن تأتي سواء حالا لو أن 4 لم تضف لأيام، يعني لم تخصص بأيام. فهمتم؟ نعم يا محمد صحيح، لا يكون إلا إذا تأخرت الحال عن صاحبها وكان صاحبها معرفة، لكن يسوغ أن تأتي الحال إذا من النكرة، يعني أن يكون صاحبها نكرة، إن تقدمت لا يكون صاحبها إلا معرفة في الأحوال الاعتيادية العادية، لكن هناك استثناءات، وهذا الذي نذكره هو الاستثناءات. أم قصي، ما الذي لم تفهميه؟ الطلل هو آثار المحبوبة، هو رجل مر على هناك، كانوا يسكنون الخيام ويتتبعون المياه. يا أم قصي، يا أم قصي، لا الأمثلة ليست صعبة. هناك كان الرجل يحب المرأة في الجاهلية، ويذهب إلى بيتها وهي في خيمة، وهم ينصبون الخيام ويجلسون في الصحراء، فإذا ذهب الماء مشى خلاص، أصبح اسم المكان الذي هو مكان المحبوبة التي كانت تقيم فيه طلل، طلل يعني. ولذلك الجاهليون كانوا يبكون على الأطلال، يبدأون القصيدة الجاهلية بالبكاء على الأطلال، يعني بقايا ديار المحبوبة كانوا يحبوها، فيأتي بعد أن تذهب ويتذكر أن هنا كانت محبوبته ويبكي عليه، هذا هو الطلل. فهمتي؟ ولذلك قال لمية اللي هي محبوبته عشيقته، لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل، الوقوف على الأطلال. نكمل. وكذلك يجوز أن يأتي الحال من النكرة إن كانت هذه النكرة مخصصة، كقوله في 4 أيام، خصصت الأربعة بأيام، فجاز أن نعرب سواء حال علامة نصبه الفتحة. وتقول كذلك نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر، خصصت أو وصفت الفلك بأنه ماخر في اليم مشحونة، فمشحونا هنا هي حال لفلك أو فلك، وساغ أن تأتي حال من النكرة، لأن النكرة التي هي فلك هنا موصوفة بماذا؟ بماخر. طيب يا شباب، هل هناك مشكلة الآن يا أم قصي أو يا بقية الأحبة؟ نجيت فعل وفاعل، يا ربي أداة نداء ومنادى، نوحا مفعول به نجيت نوحا، واستجبت له فعل وفاعل، استجبت فعل وفاعل، استجب فعل استجاب خلاص، فعل ماذا؟ ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، له جر ومجرور متعلق باستجبت، في فلك جر ومجرور كذلك متعلق باستجبت، ماخر صفة لفلك مجرور وعلامة جرها الكسرة لأن الصفة تتبع الموصوف، في اليم جار ومجرور، مشحونا حال لفلك منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أرجو أن يكون الكلام واضحا يا شباب. يبقى الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، هذا خلاص واضح ومعروف، والحال يكون نكرة ويأتي بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ما الصعوبة يا أم أحمد؟ لأن حال الفلك هنا مبينة، انبهم حال الفلك ماذا؟ مشحونة، حال الفلك مشحونة. وكذلك الفلك هنا يا أم أحمد مجرورة، ومشحونة جاءت منصوبة، تفهمين؟ الحال دائما تكون منصوبة والصفة تتبع الموصوف، فلو أنها صفة كنا قلنا مشحون في اليم مشحون، لا نقول مشحونا. فهمت يا أم أحمد الفروق؟ طيب ننتقل الآن إلى التمييز، ننتقل الآن إلى التمييز، وكلها منصوبات مرتبطة ببعضها ارتباطا شديدا. طيب يقول التمييز، قال باب التمييز، التمييز هو، طبعا من لم يذاكر ويراجع المحاضرات الماضية ويحل الأسئلة ويجتهد، وهذا واضح جدا أنكم لا تفعلونه، لأنكم لو فعلتموه لثارت إشكالات كبيرة في رؤوسكم، فأتيتم وسألتم عنها وهذا لم يحدث إلى الآن. وهذا دليل أننا نحرث في الغالب في الماء. يقول رحمه الله: التمييز. قال: باب التمييز. التمييز هو الاسم، لابد أن يكون اسما كذلك. المنصوب ينبغي أن يكون منصوبا. المفسر كذلك لمن بهم من الذوات. هناك كان مفسر لمن بهم من ماذا يا شباب؟ من الهيئات. الحال مفسر لمن بهم من الهيئات، هيئة يبين لك هيئة معينة، لكن هنا يبين لك ذاتا، يبين لك ذاتا لمن بهم، لما غمض من الذوات. تصبب زيد، أنا الآن أفسر تصبب زيد إيه؟ عرقا. فسرت تصبب زيدا، ما الذي تصببه؟ وتفقأ بكر شحما السمنة، أعاذنا الله وإياكم منه. وطاب محمد نفسا، أنا الآن يعني أفسر محمدا، أفسر ذات موجودة أمامي، لا أفسر هيئته، لما أفسر الذات من بهم من الذات نفسها. قال: اشتريت 20 كتابا. تمييز اسم منصوب مفسر لمن بهم من الذات. 20 ماذا؟ كتابا ولا تفاحة ولا كراسة ولا قلما ولا ماذا أريد؟ هذا يفسر. ملكت 90 نعجة. زيد أكرم منك أبا. كل هذا يعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. و زيد أجمل منك وجها، أجمل منك خلقا ولا سمتا ولا وجها، هذا تمييز يميز. التمييز بمعنى التفسير، ولا بد أن يكون اسما صريحا. قال الله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا. من يعرف كوكبا؟ 11 شخصا، 11 امرأة، 11 ماذا؟ كوكبا. إن عدة الشهور عند الله 12 ماذا؟ شهرا. كل هذا يعرب تمييز منصوب وعلامة نص به الفتحة. هذا تمييز الذات، تميز الذوات هنا. وقد يكون هناك تمييز يسمى بتمييز النسبة، يبقى تمييز الذات وتمييز النسبة. ما هو تمييز النسبة؟ الذي يسمونه تمييز الجملة، فترفع إبهاما، إبهام نسبة في جملة سابقة عليه، اللي هو التمييز المحول وغير المحول. المحول على ثلاثة أنواع، تقول المحول عن الفاعل، وذلك نحو تفقأ زيد شحما. يعني ما الذي أعنيه بقولي المحول عن الفاعل؟ الأصل أن تقول تفقأ، يعني زاد، تفقأ زاد، حتى زاد زيادة كبيرة وظهر ظهورا عظيما، فتقول تفقأ شحمه. شحمه هنا تعرب ماذا؟ فاعل. أحسنت، حولتها إلى تمييز يا رجل يا طيب، فقلت تفقأ زيد شحما، أقمت زيد الذي كان مضافا إليه مقام شحم الفاعل، جعلته فاعلا، وأتيت بشحما تمييز، فيسمى تمييز محول عن الفاعل. كان الأصل فيه أنه فاعل، فقلت تفقأ شحم زيد، فقلت تفقأ زيد شحما. هل هناك مشكلة؟ يبقى محول عن الفاعل أو المفعول أو المبتدأ. وتقول في المحول عن المفعول وفجرنا الأرض عيونا. الأصل في الكلام في غير القرآن ماذا؟ أن تقول فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض، فحولنا الكلام وقلنا فجرنا الأرض عيونا، فأصبحت عيونا هنا تمييز منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. والنوع الثالث المحول عن المبتدأ كقوله تعالى: أنا أكثر منك مالا. الأصل في غير القرآن أن تقول مالي أكثر من مالك، مالي أكثر من مالك. الأصل أن مالا هذه التمييز كانت مبتدأ، فتقول مالي أكثر منك، فحولتها تمييزا وقلت أنا أكثر منك ماذا؟ مالا. أنا أكثر منك مالا، هذه هي التحويلات الثلاثة. وغير المحول ما لا يكون محولا لا عن فاعل ولا عن مفعول ولا عن مبتدأ، كقولك امتلأ البيت مالا، امتلأ البيت مالا، أو امتلأ الإناء ماء مثلا. يبقى ماء هنا امتلأ ماذا؟ ماء، ذهبا، طعاما، شرابا. هنا غير محول، هنا تمييز عادي طبيعي جدا غير محول. نقول أن التمييز قد يكون تمييز ذات، وهذا انتهينا منه خلاص. يأتي اسم صريح مميز لشيء منتهي من الذوات، تأتي قبله ذات، ونبين هيئة، نبين هذه الذات، نفسر الذي حصل في هذه الذات. فنقول على سبيل المثال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقلنا شهرا هذا تمييز، ورأيت 11 ماذا؟ كوكبا، نعجة، خروفا، عنزة، كوكبا. قال كوكبا. التمييز الأصل فيه أن يكون اسما منصوبا مفسرا لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد ماذا؟ تصبب ماذا؟ ها؟ ماذا؟ عرقا. أنت هنا زيد، هنا لو قلت تصبب زيد وسكت لابد أن تفسر فقلت عرقا وهكذا، يبقى تمييز اسم ولابد أن يكون منصوبا يفسر الغامض من الذوات. وقلنا أن التمييز قد يكون تمييز ذات أو تمييز نسبة، وتمييز النسبة إما أن يكون محولا أو غير محول. محولا عن فاعل، يعني كان فاعلا ثم صار تمييزا، أو كان مفعولا به ثم صار تمييزا، أو كان مبتدأ ثم حول إلى تمييز، وما ليس محولا كالمثال الذي شرحته. فتقول امتلأ البيت ذهبا أو عسلا أو لبنا أو امتلأ الإناء ماء، هذا غير محول. وشرحت الأمثلة، قلت تفقأ زيد شحما، الأصل أن نقول ماذا؟ أصل الكلام تفقأ شحم زيد، فشحم هنا فاعل، حولتها إلى تمييز فقلت تفقأ زيد شحما. والمحول عن المفعول محمد، هل فهمت يا محمد الذي كنت تشكو السرعة؟ والمحول عن المفعول كقولك فجرنا الأرض عيونا، الأصل أن تقول فجرنا عيون الأرض، أليس كذلك يا محمد؟ فجرنا عيون مفعول به، فأخذتها من المفعولية وجعلتها تمييزا، حولتها من المفعولية يا محمد إلى التمييز، فأقول الأصل أن أقول فجرنا عيون الأرض، فقلت فجرنا الأرض عيونا، حولت المفعول إلى تمييزي، فيسمى تمييزا محولا عن المفعول، وقد يحول عن المبتدأ. قال الله تعالى أنا أكثر منك مالا، وأصل الكلام خارج القرآن أن أقول ماذا؟ مالي، كان مبتدأ أهو، مالي أكثر منك، فأخذته وحولته إلى تمييز فقلت أنا أكثر منك مالا. التمييز لابد أن يكون له شروط، كذلك مثله مثل الحال، أن يكون نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لابد أن يكون نكرة. نكرة، أنا قلت الآن كوكبا، نكرة ولا معرفة هذه؟ ها شهرا، ها قمحا، اشتريت اردبا قمحا مثلا، فدانا ارضا، ها عيونا، مالا، ماء، هذه نكره. وياتي بعد تمام الكلام، لابد ان تتم الجمله اولا، لابد ان تتم الجمله اولا، وهذه من مكملات الجمله، وهذه من مكملات الجمله وليست من اصول الجمله. طيب يا شباب، الآن ذكر المصنف شاهدا من الشواهد الجميلة جدا الذي أنا سأذكره لكم وأنتم تخرجون لي موطن الشاهد. قال الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، معكم دقيقة، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. ثاني، نعم لو قلت 20 ممكن تسكت، هذا تسكت على هذا الكلام. الجملة هنا يقصد أن أركان الجملة يا رجل تمت، أركان الجملة تمت، اشتريت فعل وفعل ومفعول، تمت الآن. فإذا تمت الجملة أنت تحتاج إلى مكملات، قد تكون هذه المكملات من لوازم الفهم وقد لا تكون من لوازم الفهم. هو يقصد أن أركان الجملة قد تمت خلاص، لكن طبعا ذكر التمييز يزيد الفهم، يبين، يوضح، يتمم المعنى المقصود وهكذا. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس، الأصل أن يقول طبت نفسا، الأصل أن يقول وطبت نفسا. طيب احنا هنا قال أن التمييز يأتي نكرة، من شروطه أن يكون نكرة ولا يكون إلا نكرة. قال هنا ليست نعم، قال هنا ليست قال المعرفة ولكنها زائدة لا تفيد تعريفا، أحسن الله إليكم. طبعا التمييز لا يتقدم على عامله، لابد أن يأتي عامله أولا، عامله أولا ثم يأتي هو بعد عامله، يعني لا يأتي إلا بعد تمام الكلام، يقصد تمام المبتدأ والخبر، الفعل والفعل والمفعول. وليس المعنى أن الكلام يكون قد تم معناه، لكن المقصود أنه يأتي بعد تمام أركان الجملة. فالجملة الاسمية مبتدأ وخبر، الفعلية فعل وفعل ومفعول مثلا، فهو يأتي بعد تمام أركان الجملة، وليس المقصود أننا نستغني عن التمييز في تمام تصبيه الفتحة. وقال هنا ليست للتعريف، وإنما قال هنا زائد ضيوفا، إعراب ضيوفا. من يجيب أخاكم أحمد؟ يقول أهلا وسهلا بكم ضيوفا، المعنى أرحب بكم ضيوفا أو زوارا أو كذا. تعرب ماذا ضيوفا يا شباب؟ تمييز، تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب يا شباب نكمل الاستثناء ولا تكتفون بهذا القدر؟ الاستثناء يحتاج وقتا كبيرا. تكتفون بهذا القدر ونكمل الاستثناء المحاضرة القادمة؟ الاستثناء سيحتاج منا إلى جهد كبير. طيب نكتفي بهذا القدر حتى يعني تستطيعون المراجعة. أم عبد الله تسأل أهلا وسهلا ما إعرابها؟ مفعولان لماذا يا شيخ حسين؟ طب لماذا لا تعرب سهلا على أهلا؟ نزلت أهلا وحللت سهلا، أحسنت، مفعولان لفعلين محذوفين، نزلت أهلا وحللت سهلا، جزاك الله خير. مفعولين نزلت أنت أهلا وحللت سهلا، مفعولين لفعلين محذوفين، أحسن الله إليك يا شيخ حسين. أحد الرئيس والآخر إخوة. الأخت تسأل ما هي الكلمات التي تدل على الزمان والمكان؟ يا رجل يا طيب، أمام الأسبوع هذه كلمة تدل على الزمان ولا المكان؟ قبل الأسبوع؟ طيب قبل القاهرة؟ حسب السياق يا رجل، السياق هو الذي يوضح لك إن كانت هذه ظرف زمان أو ظرف مكان. تقول أتيت قبل المحاضرة، ها قبل المحاضرة ظرف زمان لأن تقصد قبل وقت المحاضرة. لو قلت انتظرت أمام محافظة القاهرة، أمام هنا تقصد بها ماذا؟ ظرف مكان، وهكذا بحسب السياق يا رجل. السياق هو الذي يحدد، فلا بد لفهم الكلام من فهم سباقه، يعني الكلام الذي هو قبل الكلام، ولحاقه يعني الكلام الذي بعد الكلام الذي تتكلم به، وسياقه السياق نفسه، لابد من فهم السياق. حاضر، فسيكفيكهم الله، سهلة جدا يعني. أنت ائتينا بإعرابها المرة القادمة يا أبا مهند. وطالع محمد في ضوء جيد، صفة جيد، صفة يا لبنى.